بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول التقليد في مبادئ الاستنباط، ووصلنا إلى أن أهم، لعله دليل على عدم صحة تقليد من هو مقلد في مبادئ الاستنباط، هو أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. فلو كان مجتهدا في الفروع وفي أصول الفقه لكنه كان مقلدا في مسألة رجالية أو درائية أو منطقية مما تفرعت عنها المسألة الفقهية، فإن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فليس هذا سلام عليكم إذن بمجتهد، بل هو مقلد فلا يجوز تقليده. وحيث أن هذا الدليل كثير الاستخدام في الفقه والأصول، وحيث أنه بالتصور القاصر غير تام، لذا أجبنا عنه بوجهين ونضيف بعض الوجوه الأخرى. قلنا أولا النتيجة تتبع أخس المقدمتين ليست جارية في الاعتباريات، هذا أولا، فإن الاعتباريات أمرها بيد المعتبر. ثانيا ذكرنا أن هذه القاعدة النتيجة تتبع وأخس المقدمتين ليست أيضا جارية في التكوينيات بقول مطلق، بل تجري فيها في الجملة. وأما ثالثا فهو أنه ذكر محقق المنطقيين بأن هذه القاعدة غير جارية في الجهة، وهنا مكمن خطأ مشهور ينبع من عدم الدقة في القاعدة المنطقية. القاعدة المنطقية تقول النتيجة تتبع أخس وأخص المقدمتين، هذا الصحيح يعني مع قطع النظر عن إشكالين السابقين والإشكال اللاحق، هذا الصحيح من حيث أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، هذا كمن، والأخس، لكن الأخس المراد به السلب والإيجاب، هذا أيضا صحيح مع قطع النظر عن الإشكال اللاحق طبعا، لكن لا تتبع النتيجة أخس المقدمتين من حيث الجهة مطلقة، يعني في الجملة تتبع لا مطلقة، لكن استخدامات هاي القضية في الفقه والأصول تطلق القضية وكأنها على عواهنها. محقق المنطقيين كما في الإشارات والتنبيهات يشيرون إلى هذه الجهة الثالثة، وهي أن النتيجة لا تتبع أخس المقدمتين من حيث الجهة، مع أنه ظاهرا تتبع، توضيح ستتبع على أن نرد. لو كانت القضية القياس الشكل من الأشكال الأربعة مؤلفة من ممكنة وضرورية، شو يصير النتيجة؟ تصير النتيجة ممكنة مو ضرورية. لو كانت مؤلفة من ممكنة وممتنعة، يعني إحدى المقدمتين كانت ممكنة، المقدمة الثانية ممتنعة، النتيجة شو تكون؟ تكون ممتنعة، لأنه النتيجة معلول لمجموعهما. فإذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة والأخرى ممتنعة، النتيجة بتكون ممتنعة هيك بعد. وكذا لو كانت إحداهما ضرورية والثانية ممكنة، فالنتيجة تصير ممكنة لأنها تتبع المجموع. إذن يبدو القاعدة صحيحة، لكن محققي المنطقيين يقولون ليست على إطلاقها، وينقضون على ذلك بموارد. أيضا عند التدبر في الموارد يشوفون بديهية، يعني واضح النقض وإن بدأ في بادئه شوية نظري. في موارد عديدة نكتفي بإحداها، هذا المقدار يكفي لنقض كلية هذه الكبرى في الجهة. مثل ماذا؟ مثل القضية المؤلفة صغرا من ضرورية وكبرا من مطلقة عرفية، فإن النتيجة ستكون تابعة لأقوى المقدمتين حسب تصريح المنطقيين وحسب ما ستجدونه واضحا أيضا. يعني النتيجة ستكون ضرورية وليس مطلقة عرفية. المطلقة العامة، الآن كلامنا عن المطلقة العامة، المطلقة العامة التعبير الآخر عنها ما كانت بالفعل، يعني القضية الفعلية، مثل كل إنسان ماش بالفعل، أي في أحد الأزمنة الثلاثة، أو كل فلك متحرك بالفعل، فهذه هي المطلقة ما كانت بالفعل. وأما العرفية فأيضا المقصود بها العامة هنا، لأن النقض في هاي الصورة المطلقة العامة العرفية العامة، يعني الكبرى لو كانت مؤلفة من هذا المجموع. العرفية هي كل قضية ثبت فيها المحمول للموضوع ما دام عنوان الموضوع موجودا، مثل كل، على سبيل المثال، كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبة. يعني إذن بتعبير آخر، ما دام الوصف العنواني اللي هو الكاتبية ثابتة للموضوع، يعني قلنا كل كاتب، فإن المحمول يكون ثابتا للموضوع، كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبة، سميت عرفية لأن ارتكاز العرف في القضايا على هذا كما قالوا، والظاهر أنه صحيح. لو تألفت القضية من صغرى ضرورية ومن كبرى مطلقة عرفية على أن تكون عامة، النتيجة ستكون ضرورية، النتيجة ستكون ضرورية. نمثل بمثال ثم بمثال أبسط. المثال لو قلنا كل جسم منقسم بالضرورة، الجسم ينقسم لأنه مادي، كل جسم منقسم بالضرورة، هاي الصغرى شنو هي؟ ضرورية. ثم قلنا وكل منقسم، هاي الكبرى، قلنا وكل منقسم فإنه في حيز بالفعل دائما، كل منقسم لابد أن يكون في حيز أو في مكان بتعبير آخر، النتيجة راح تكون ضرورية. لما؟ لأن الوصف العنواني ما دام قد فرض ثابتا للموضوع، فإن تلك النتيجة المفروض أخذ الوصف العنواني فيها، فهي ثابتة للموضوع في الصغرى بالضرورة. هكذا أنتم بعدين تأملوا في ذلك جيدا. أنا أذكر عبارة الإشارات ولاحظوا مثالنا التوضيحي، وأنتم بعدين تأملوا في أصل الموضوع. مثال الأوضح، كل إنسان حيوان بالضرورة، فهذه هي الصغرى. فلو قلنا بأنه كل حيوان ماش بالفعل، هذا المثال الأبسط، كل حيوان ماشٍ بالفعل فصارت هاي مطلقة. ما دام وصف الحيوانية ثابتا له فصارت عرفية. شو يصير النتيجة؟ يصير كل إنسان ماشٍ بالضرورة. النتيجة هذه لما لأن فرض أن الوصف العنواني قد أخذ. يقول في الإشارات في نقض هذه الكبرى الكلية المدعات أنه النتيجة تتبع أخس المقدمتين، طبعا مو في صدد نقض الكبرى، يريد يقول يوضح أن التابعية في الكم والكيف لا في الجهة، بس احنا قاعد نوضح أن المتوهم أصوليا أو فقهيا لدى البعض إطلاق هذه القضية. يقول لو كانت الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية، يعني مركب من المطلقة العامة والعرفية العامة، فإنها إن كانت عامة مخاصة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية، ثم يقول وإن كانت خاصا لم يكن الاقتران قياسا لتناقض المقدمتين كما هو واضح. لأن الكبرى إذا صارت خاصة عرفية خاصة أو مطلقة خاصة في بعض الأزمنة فهذا ما يمكن اجتماعها مع الصغرى اللي هي الضرورية. إذن هذا ثالثا. أما الإشكال الرابع، النتيجة الكلام هكذا أنه يدعون بأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فالنتيجة هكذا تكون إذا كان مجتهدا في الفروع مقلدا في بعض المبادئ فهو مقلد، هاي النتيجة. زين هاي فهو مقلد ما ترتبط بالقاعدة المنطقية. القاعدة المنطقية تقول تتبع أخس المقدمتين في الكم أو في السلب والإيجاب للمراد من الكيف، هذا مو كلامنا عن الكم ولا كلامنا عن السلب والإيجاب، إنما كلامنا عن الجوهر، فهذه قضية أخرى صارت. المنطقيين ساكتين عن هذه الجهة والقاعدة ساكتة، وسنوضح ذلك أكثر. الكلام جوهر التقليد هل هو متقوم بأن يكون مقلدا في كل المبادئ أو أن يكون مقلدا في المبدأ الأخير أو أن يكون مقلدا ولو في إحدى المبادئ؟ هذا الكلام. القاعدة المنطقية لا تنتج نفي الأخير، لا تنتج أن الأخير هو أيضا تقليد. أما الإشكال الرابع مما خطر بالبال، هذا إشكال أيضا شوية دقيق، فهو لاحظوا النتيجة تتبع أخس المقدمتين. المنطقيين كلامهم محدد، يقولون في الأشكال الأربعة بشروطها النتيجة شنو تتبع أخس وأخس المقدمتين، هذا إطار كلام المنطقيين وهو صحيح. لكن إذا الأشكال الأربعة لم تكن مستجمعة للشروط، لبعض الشروط، فالنتيجة مو بالضرورة تتبع أخس المقدمتين، بل قد تتبع أشرف المقدمتين. ونمثل لكم بمثال فكروا فيه الآن. أنا ذاكر عدة أمثلة لكن أسهلها ننتخبها حتى يكون أوضح في المراد. إذا قلنا لا، لاحظوا كلكم تعرفون المنطق فشوفوا شنو الإشكال في هذا القياس. لا شيء من الإنسان بحجر، هاي الصغرى ولا شك فيها. أكو واحد إنسان حجر؟ لا، الجوهر يختلف. إذن الصغرى صحيحة بلا شك، سالبة كلية بلا شك، لا شيء من الإنسان بحجر. نجل الكبرى، وكل حجر ممكن، أكو فيها شك؟ ما فيها شك، كل حجر ممكن، مواجب الوجود ولا ممتنع الوجود. النتيجة شنو؟ حسب المدعى من قاعدة، من المدعى المتوهم، المنطقي ما يقول هالكلام طبعا لأن شروطه دقيقة. حسب المتوهم اللي يتوهمه أنه كلما كانت مقدمتان صحيحتان فالنتيجة تتبع أخس المقدمتين. إذا قلنا النتيجة تتبع أخس المقدمتين فلازم تكون سالبة النتيجة، يعني لا شيء من الإنسان بممكن، وهذه كاذبة قطعا. لا شيء من الإنسان بممكن كاذبة قطعا، المقدمتان صادقتان قطعا. لكن لو قلت النتيجة تتبع أخس المقدمتين فهي كاذبة قطعا، وكل إنسان ممكن. أكرر المقدمتين، لا شيء من الإنسان بحجر، هذا الشكل الأول، وكل حجر ممكن. فقولك لا شيء من الإنسان بممكن غلط. شنو السبب؟ استحضروا شروط الشكل الأول، واضح الشكل الأول شرطه. أحسنت. الشكل الأول موجبة الصغرى مع كلية الكبرى، إذا تتذكرون شعرنا السابق لا بأس حفظوه، فاستحضار الشروط سهل، خاصة الأشكال البعدية. مغ كب أبل، مغ يعني موجبة الصغرى، ملخص ما أخذ من كل كلمة حرف، مغ يعني موجبة الصغرى، كب يعني كلية الكبرى، أول يعني الشكل الأول. مغ كب أبل، خين كب ثاني، يعني الشكل الثاني شرط طاح. خين كب، خين كب يعني اختلاف المقدمتين، خين اختلاف المقدمتين مع كلية الكبرى، خين كب ثاني مع كلية الكبرى. مغ كب أبل، خين كب ثاني، ومغ كاين سوم. مغ يعني موجبة الصغرى مع كلية إحدى المقدمتين. مغ كاين سوم در چهارم، خين كغ يا مين كاين شرط دان، لأنه هو على سبيل البدل في الشكل الرا. إذن الآن هذا قياس، نلاحظ الصغرى والكبرى صحيحة 100%، لكن ليش ما أنتجت؟ السبب في ذلك أن شروط الشكل الأول مو مجتمعة. حسنا، من هذا شنو نفهم؟ مع أن النتيجة شنو هي؟ النتيجة عكسية، يعني لازم نقول النتيجة، يعني لو قلت لا شيء من الإنسان بممكن هذا غلط كذب، لو تبعت أتبعت النتيجة لا أخس المقدمتين. المنطق عندما يقول النتيجة، أكرر هذا هنا دققوا، عندما يقول المنطقي النتيجة تتبع أخس المقدمتين، أي لو استجمع الشكل الأول شروطه، هذا خمو مستجمع الشروط، فلا تتبع. هنا بيت القصيد. إذن هذه القضية كلتا القضيتين صادقة، النتيجة دا نشوف بالوجدان ما تتبع أخس المقدمتين، ليش؟ لأن الشروط مو مستجمعة. فالنتيجة تتبع أخس المقدمتين لو استجمعت الأشكال شروطها، ومطلقة هذا اللي نقوله. إذن كلام المنطقيين في الموضوع خاص، يعني الأشكال الأربعة بشروطها تتبع أخس المقدمتين، هناكم كلامهم خاص في الكم والكيف لا في الجهة. أما الإنسان اللي يشوف القضية تطلق هكذا يتصورها على إطلاقها في الموضوع، يعني كلما كانت مقدمتان صحيحتان مترابطتان فالنتية تتبع، لا بشرطها وشروطها. هذا ثالثا تدبروا فيه أكثر. نقول رابعا، وهذا إشكال فني دقيق، يعني يرتبط بالمادة، ذيش الإشكالات حتى الآن كانت ترتبط بالهيئة الصورية للأشكال الأربعة، أما هذا الإشكال فيرتبط بالمادة. شنو الكلام؟ يقول التقليد أخس المقدمتين هكذا، والاجتهاد أشرف المقدمتين، فلو اجتهد في بعض وقلد في بعض فالناتج شنو؟ هو تقليد، لأن يعني النتيجة تتبع أخس المقدمتين. نقول هذا أول الكلام، منو قال التقليد أخس المقدمتين؟ لا إطلاق لذلك. وتوضيح ذلك، التقليد أخس المقدمتين من حيث العنوان، عنوانا صحيح نشوف أنه تقليد وأن الاجتهاد وأن، لكن من حيث المعنون والمؤدى قد يكون التقليد أشرف المقدمتين، يعني قد يكون التقليد أشرف من الاجتهاد، يعني يكون التقليد هو الأكثر إصابة من الاجتهاد. نمثل ذلك بمثالين. المثال الأول ما سبق، من أن شخصا يقلد، هو مجتهد من النوع الرديء في الأصول في الفقه في المبادئ، فهذا الشخص لو دار أمره قبل أن يجتهد، بعد إذا اجتهد شوي يصير الأمر مشكل على حسب المشهور، لكن في رأينا كذلك. فنمثل بالصورة الأوضح، هذا الشخص يدور أمره، هذا المجتهد الرديء اللي ذوق العرف ضعيف، اطلاع الأشباه والنظائر قليل، دقته وعمقه قليلة، فاستوى صاير مجتهد، مجتهد من النوع الرديء. وأخذ كل مقاييس الأعلمية والاجتهاد خلي نلاحظها. لو دار أمر هذا بين أن يجتهد هو في مسألة شائكة وبين أن يقلد شخصا آخر أعلم منه في المبادئ وفي الأصول، وهنا عندنا اجتهاد، اجتهاد الشخص، وعندنا تقليد للغير كعنوان، نشوف الاجتهاد أجمل وأقوى، لكن كمعنون تقليده أقوى من اجتهاده. يعني لو قلده فإن احتمال الإصابة ودرجة الوثوق النوعية فهذا الكلام المقلد فيه أقوى من اجتهاده بلا شك، ما في كلام في ذلك. عندما ننظر للقضية بنحو القضية الحقيقية، وعندما هو ينظر أيضا بحيادية وموضوعية، إذن التقليد من حيث العنوان أخس المقدمتين، لكن من حيث المعنون قد يكون أشرف المقدمتين. المثال الأوضح لو قلد الإمام، الإمام موجود لنا عليه طريق، وفي زمان الأئمة باب الاجتهاد كان مفتوح، لأن الإمام بنفسه صرح علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا أو التفريع، عدة روايات أبو. ففي زمن الإمام، الإمام فتح باب الاجتهاد لكي يمشي بعدهم، لأن الشيعة يتعودون على ذلك. حسنا، لو دار أمر هذا الشخص الجالس في بيته والإمام أجاز له أن يجتهد، بين أن هو يجتهد في المسألة أو يسأل الإمام بدون أن يسأل عن الأدلة، يقلد الإمام تقليدا محضا في المسألة، بلا شك بأن التقليد هذا أشرف من الاجتهاد ذاك. فنقول إذن التقليد ليس أخص المقدمتين بقول مطلق، ويكفينا هذا المثال. يعني يكفي بأن الإنسان المجتهد في الأصول، في أصول الفقه وفي الفروع، غير متخصص من الدرجة الراقية في المنطق أو الكلام أو الفلسفة أو البلاغة أو ما أشبه، ووجدت مسألة تعتمد على اجتهاد رجالي أو درائي أو بلاغي، فهنا يقلد في تلك المسألة غيره ممن هو من أعلام البلاغة، ثم يفرع على ذلك اجتهاده في الفروع، هذا بلا شك أفضل وأقرب للإصابة وأدعى للوثوق النوعي العقلائي مما لو هو اللي مو خبير جيدا بالبلاغة واجتهد من النوع الرديء يروح يجتهد في المسألة. إذا عندكم إشكال تفضلوا وإلا نكمل. أنتم ما لاحظت كلامنا، احنا نقول السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية، هو دعوى موجبة كلية، يقول التقليد مطلقا أخس من الاجتهاد، احنا هذا ننقض، هذا يكفينا. ومورد كلامنا في هذا النقض، هذا نرد بعد، احنا نقضناكم بسالبة جزئية، قلنا الاجتهاد الرديء وانت تقول مطلقة، اذا انت تقول الاجتهاد الجيد المتميز اشرف من التقليد الرديء او اشرف من التقليد، هذا مو كلامنا فيه. كلامنا ان الطرف يدعي يقول لا يصح ان يكون الشخص مقلدا في المبادئ مطلقة لكي تقلده وان اجتهد في الفروع. نقول لا، اذا اجتهد في الفروع وقلد في المبادئ من هو اعلم منه فيها فيصح تقليده بالعكس بالضرورة، لأنه صار أشرف، هذا التقليد أشرف من الاجتهاد. هذا الكلام، لاحظوا كلامنا شنو، ما ننفي القضية بالجملة وإنما ننفيها في الجملة. مورد الكلام ها هنا، أخو كلام آخر. حسنا، هذا تدبروا به أكثر. ننتقل للإشكال الخامس والأخير، وهو إشكال منطقي، نرجع أيضا إلى البحث السوري. نقول خلينا ندقق في القاعدة المنطقية، عندما يقال النتيجة تتبع أخس المقدمتين، نقطع النظر عن إشكالاتنا الأخرى أنه هذا الكلام في الكم والكيف فقط وليس في الجهة، ونقطع الإشكال على أنه تتبع أخس، هذا الأخس شنو معناته، من حيث الاسم أو من حيث المسمى؟ بلا شك مقصود من حيث المسمى، يعني الواقع، ومن حيث الاسم خلي يكون اسمه غير متميز. نمثل مثال عرفي أيضا لا بس استطراد. أكو عندنا هذا مثال عرفي بس صحيح وعقلائي يوضح عقلائية الأمر. عندنا ماركات مقلدة، اليابانيين متخصصين في التقليد. هسه هل أكو إطلاق نقول دائما الماركات الإبداعية الاجتهادية أفضل من المقلدة؟ لا. يعني فد ماركة الصينيين اخترعوها، فبلا شك في الواقع الخارجي بأن المقلدات اليابانية هواية أجود من المبتكرات الصينية ودونك السوق. وشوف ما عدنا إطلاق أنه دائما الاجتهاد والإبداع أفضل من التقليد، كثيرا ما يكون التقليد هو الأفضل وهو الأجود وهو الأكثر صيانة للشيء. الإشكال الخامس، يقولون النتيجة تتبع أخس المقدمتين. نوضح نقول شنو المراد بتتبع، نتوقف عند كلمة تتبع، أي تتبع أخس المقدمتين بما هما هما أو من حيث هما هما، هذا هو المقصود. ولا يمنع ذلك وجود مؤثر خارجي. القاعدة المنطقية تفترض هكذا، القاعدة المنطقية تفترض أن المقدمتين هما العلة التامة للنتيجة، وهي قاعدة صحيح. يعني مع قطع النظر عن إشكالاتنا السابق، لو كانت المقدمتان هما العلة التامة للنتيجة فالنتيجة تتبع أخس المقدمتين. لكن لو كانت هناك مقدمات أخرى مطوية، هذه المقدمات الأخرى المطوية قد ترفع من شأن المقدمة الضعيفة، فالنتيجة تتبع أقوى المقدمتين بدخالة عامل خارجي. إذن هنا قاعد نسلم بأن إحدى المقدمتين ضعيفة، لكن نقول المجموع مقتضن للنتيجة، فلو تدخل عامل خارجيون لكانت النتيجة تتبع أقوى المقدمتين. تقدرون تمثلون لهذا أو لا؟ نحن سابقا ذكرنا له مثالا، جيب بالكم مثال لهذا المدعى. نترككم شوية تتمرنون على هذا إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.